بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنت وعدتكم أيها السادة والسيدات أن أزيد في تفصيل الحديث عن الحرية السياسية والمدنية والاقتصادية في الشريعة الإسلامية وفي واقع الحضارة الإسلامية، ولكني أعتقد أنني سأفرد الحديث عن هذه الجوانب إن شاء الله تعالى في حديث آت فيما بعد بتوفيقه سبحانه وتعالى، تحت عنوان القرآن والحقوق الإنسانية المختلفة. أما الآن فلعل من الخير بعد أن تحدثنا حديثا ضافيا عن الحضارة الإنسانية المثلى في القرآن وعن مقومات هذه الحضارة وعواملها، من الجدير أن نتحدث عن عوائق حضارية تحول بين مجتمعنا اليوم والرجوع إلى ذلك المستوى الباسق الذي تمتع به تاريخنا الإسلامي فيما مضى. أعتقد أننا جميعا وقد أصغينا إلى ما قد تحدثنا فيه أننا بحاجة إلى أن نسمع الجواب عن سؤال يقول: ما هي العوامل التي أدت إلى تحجر الحضارة الإسلامية في هذا العصر؟ وما هي الأسباب التي جعلت هذه الحضارة تنكمش وتتقوقع على نفسها حتى آل أمر هذه الأمة إلى أن تكون مضرب مثل في التخلف وفي التراجع، إلى نقيض ما كانت هذه الأمة ذاتها تتمتع به في يوم من الأيام؟ هذا سؤال يقفز إلى أذهان كل منا، ولعلكم جميعا تنتظرون جوابا شافيا مقنعا عن هذه الأسئلة. أيها الإخوة والأخوات، هنالك عوائق تحول دون رجوع مجتمعنا اليوم إلى ذلك المستوى الحضاري الباسق الذي نعرفه في تاريخنا الحضاري القديم. وهذه العوائق في الواقع كثيرة، ولكني سأتناول أهمها وسأحاول أن أحلل هذه العوائق بطريقة مبسطة تجعلنا ندرك الداء الذي نعاني منه والذي إليه مرد انكماش هذه الحضارة الإسلامية التي كانت باسقة يوما ما عن أداء مهمتها في هذا العصر. هنالك عدة عوائق، هذه العوائق كلها تدور حول محور التاريخ الإسلامي ونظرتنا إلى تاريخنا العربي والإسلامي. أقصد أن هنالك أخطاء أيها الإخوة في نظرتنا إلى تاريخنا العربي والإسلامي، ولا ينبغي أن نعلم أن أعظم عامل من عوامل استمرارية تقدم أي أمة إنما يتمثل في ارتباط حاضرها بماضي تاريخها. ولا شك أن أي أمة من الأمم إذا انبتت صلتها عن تاريخها الماضي فلسوف تعيش في سجن، بل سجون من التخلف. لابد لكي تكون الأمة متحركة متقدمة صاعدة أن يكون هنالك تفاعل إيجابي بين حاضرها الذي تعيشه وبين ماضيها التاريخي الذي تشرف عليه وتتأثر به وتتفاعل معه. غير أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني من الوقوع في أخطاء ذات أهمية كبرى لدى نظرتها أو لدى نظرة كثير منها إلى تاريخنا العربي الإسلامي الذي هو حقل هذه الحضارة التي كنا نتحدث عنها. من هذه الأخطاء أن هنالك من يشكك في تاريخنا الحضاري المجيد بوسائل شتى. لا شك أن هذا التشكيك قد خطط له خارج المجتمعات العربية والإسلامية، ولكن هذه الخطة تتسرب إلينا ويعهد بتنفيذها إلى أناس من أبناء جلدتنا، أي من العرب وربما من المسلمين أيضا. هذا الخطأ الكبير يتمثل كما قلت لكم في التشكيك بتاريخنا الحضاري. هل تاريخنا الغابر كان فعلا حقلا لحضارة إنسانية مثلى؟ من مظاهر هذا التشكيك أن هنالك من يقول مثلا إن ألمع عهد حضاري في تاريخنا هو عهد الخلافة الراشدة ولا شك، ومع ذلك فها نحن نرى أن ثلاثة من هؤلاء الخلفاء قد استحر بهم القتل وقتلوا غيلة بواسطة فتنة دارت عليهم. ومعنى هذا الكلام الذي يقال أن هذه الظاهرة تدل على أن ما يقال عن الزخم الحضاري في تاريخ هذه الأمة وهم من الأوهام، وأكبر دليل على ذلك أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين في عهد يعتبر من ألمع عهود الحضارة الإسلامية استحر بهم القتل غيلة عن طريق فتن وصراعات ونحو ذلك. فما الجواب عن هذا الكلام؟ بل ما حقيقة هذا الكلام الذي يبعث فعلا في نفوس السامعين معنى من معاني التشكيك في حضارتنا وفي تاريخنا المجيد؟ أيها السادة والسيدات، أرجو أن تتنبهوا إلى ما سأقوله لكم. أعتقد أن أحدا من العقلاء لم يسمع قط، لا فيما مضى ولا في عصرنا اليوم، أن مقياس سمو الحضارة في عهد من العهود هو أن يكون أبطال هذه الحضارة في مأمن من الاغتيالات وبعيدا أو بعيدين عن ساحة الاستشهاد. ما قال أحد هذا الكلام قط. ما سمعنا أن هنالك عاقلا يقول إن مقياس تألق الحضارة وسموها إنما يتمثل في أن يكون أبطالها محصنين بعيدين عن أيدي الاغتيال، عن أيدي المكيدة، بعيدين عن ساحة الاستشهاد. من قالها؟ إن هذا القتل الذي استحر بالخلفاء الراشدين أو بثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يكن إلا ضريبة الحضارة وشيء طبيعي لصناع الحضارة، للذين أشادوا بنيان الحضارة في مجتمعاتهم، أن تتواثب العداوات وأن يتواثب البغضاء من الأطراف الأخرى متجهة إليه. وشيء طبيعي أن تتجه هذه العداوة إلى أبطال هذه الحضارة بالتربص وبالكيد، ومن ثم شيء طبيعي أن يتعرض هؤلاء الناس للاستشهاد. إذن كل الذين وقعوا ضحية مكيدة أو وقعوا في ساحة استشهاد من صناع الحضارات، سواء الحضارة العربية الإسلامية أو الحضارات الأخرى، إنما كان ذلك ضريبة للحضارة التي أكرم الله تلك الأمة بها. هذا شيء. شيء ثاني ينبغي أن نعلمه هو أن تاريخنا الحضاري بمقدار ما كان تتألق فيه الحضارة صعودا، وبمقدار ما كانت دعائم الحضارة فيه مرتفعة، بمقدار ما كانت هنالك فئات خارجة عن المجتمع العربي والإسلامي تكيد لهذه الحضارة وتضمر الشر له، ويستحيل أن تجد في عصر من العصور تاريخا حضاريا يتربع على عرش العالم أجمع دون أن يكون هنالك من يكيد لهذه الحضارة، دون أن يكون هنالك من يخطط للقضاء عليها. إذن شيء طبيعي جدا أن نجد أن أبطال التاريخ وأبطال الحضارات وصناعها، شيء طبيعي جدا أن نجد أن المؤامرات تطوف به، وأن خطط الكيد تحاول أن تقتنصهم، ولولا هذا المعنى لما وجد إطلاقا سر لسمو معنى الاستشهاد بشكل من الأشكال، ولما وجد معنى للشهادة إطلاقا، بل إذا لكانت الشهادة دليلا من الأدلة على أن المجتمع الذي يتساقط فيه الشهداء مجتمع متخلف. من قال هذا الكلام؟ ثم ينبغي أن نعلم أن هؤلاء الذين استحر بهم القتل وامتدت إليهم أيدي المكيدة من الخلفاء الراشدين، إنما امتدت إليهم أيدي المكيدة من خارج المجتمع العربي والإسلامي، امتدت إليهم أيدي المكيدة من جهات أجنبية، من جهات خارجية. عمر قتل نعم، ولكن اليد التي قتلته لم تكن يدا عربية ولا إسلامية، وإنما كانت يد مكيدة خططت في ظلام ثم طبقت في وضح النهار. نعم عثمان قتل، ولكن ينبغي أن نعلم أن اليد التي امتدت إلى عثمان وأن الخطة التي دبرت لذلك كانت خطة أجنبية رسم لها زعيم اليهودية آنذاك عبد الله بن سبأ، ذاك الذي انتقل من قطر إلى قطر إلى قطر يجمع الناس من حوله ليكونوا جنودا لتطبيق خطته، بل خطة مرسومة من جهة خفية كبرى. هذا هو السبب. علي رضي الله تعالى عنه أجل امتدت إليه يد المكيدة، ولكن يد المكيدة هذه امتدت إليه من حركة شاذة تألبت على الوضع الحضاري الباسق البازخ آنذاك. ولكننا نتساءل، هل كانت لهذه المكائد كلها، هل كان لهذه المكائد كلها سلطان على مضمون الحضارة؟ هل كان لهذه المكائد كلها يد امتدت بشيء من الغبش، بشيء من السواد على الصفحة الناصعة لمعنى الحضارة الإسلامية المتمثلة في الشرعة والقانون وفي النظام وفي النهوض وفي السير العلمي البازخ المتطاول والمتطور شأوا بعد شأو، وفيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي، وفيما يتمثل بالتقدم العمراني والفني وتوسع القوة والوحدة. هذا هو معنى الحضارة في كل عصر. كانت هذه المعاني كلها تزداد تألقا وتزداد جلاء ووضوحا. أما الذين يتساقطون عن يمين وعن شمال من أبطال هذه الحضارة، فإنما كانوا عبارة عن ثمن تدفعه الأمة مقابل هذه الحضارة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن ما قد يقال خارج مجتمعنا العربي والإسلامي، ثم ما يتلقفه بعض السذج في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من أن حضارة قتل عدد من أبطالها خلال مدة لا تزيد على ربع قرن، حضارة وهمية. هذا الكلام باطل، لا علاقة إطلاقا بين معنى الحضارة الذي يتمثل في الشرعة والقانون، يتمثل في النظام، يتمثل في تماسك القوة، يتمثل في تنامي الوحدة، يتمثل في التقدم العمراني، في التقدم الاقتصادي، وبين أن يستحر القتل بصناع هذه الحضارة. ضريبة تدفعها الأمة في كل عصر. ثم إن هؤلاء الناس لو لم يموتوا عن طريق مكيدة لماتوا بآجالهم، والآجال لا تقدم ولا تؤخر، بل إن هؤلاء الذين يكيدون لا يقدمون ولا يؤخرون. ورحم الله الذي قال: ومن لم يمت بالسيف مات بحتفه. تنوعت الأسباب والموت واحد. هنالك أيضا أيها الإخوة من يحاول أن يصور لنا أن تاريخ العربي والإسلامي ليس إلا بؤرة تفور بعوامل الشقاق، بعوامل التنابث، بعوامل الخصام. هنالك من يحاول أن يصور تاريخنا العربي الإسلامي بأنه ليس إلا مجموعة خصومات، مجموعة مظاهر شقاق. يحاولون أن يصوروا من تاريخنا العربي الإسلامي هذا حتى تنعكس الصورة إلى واقعنا اليوم، ويتكون لنا من ذلك عامل إضافي جديد للشقاق الذي نعاني منه، للاضطراب الذي يتسرب إلى مجتمعاتنا، للاختلاف، للتفرق الذي أودى بقوتنا. وكأن الوسائل التي فرقتنا ليست كافية، ولذا فهنالك من يبحث عن وسيلة جديدة، وهؤلاء يعثرون في التاريخ على أروع وسيلة. يصورون لنا من تاريخنا الماضي عاملا جديدا يبعث هذه الأمة في حاضرها اليوم على مزيد من عوامل الشقاق. هذا شيء آخر، هذا عائق آخر من العوائق التي تمنعنا من الرجوع إلى بنائنا الحضاري الباسق القديم. كيف يتم هذا أيها الإخوة؟ يتم هذا بالطريقة التالية: هنالك من يحاول أن يلتقط من حياة أبطال تاريخنا العربي والإسلامي، من حياة مجتمعاتنا العربية والإسلامية. هنالك من يحاول أن يلتقط الأخطاء ويلتقط النقائص والهنات، ثم يحاول أن يضخمه ويضخمه حتى تقوم بدور التعتيم على المزايا الإيجابية، وما أكثره على الفضائل الأخلاقية وما أروعها، على المبادئ الباسقة المتمثلة في القيم، المتمثلة في نكران الذات، المتمثلة في التضحية، المتمثلة في الإيثار بدلا من الأثرة. يحاول، هنالك من يحاول أن يلتقط هذه الأخطاء ثم أن يضخمها ويضخمها ويبالغ فيها حتى تقوم هذه الأخطاء بدور التعتيم على الفضائل الكثيرة الكثيرة التي تتمتع بها أمتنا في تاريخنا العربي والإسلامي المجيد. طبعا الإنسان الذي يدرس التاريخ الحضاري، تاريخنا الحضاري بهذه الطريقة، ينظر إلى ماضي هذه الأمة ليجد أن هذا الماضي يفور بنقائص، يفور بأخطاء، يفور بانحرافات، يفور بأشياء لا نقرها، ثم إنه لا يجد ضمن هذه الأخطاء ما يعزي من القيم والمبادئ التي قد تغطي هذه على هذه الأخطاء، سيجد من هذا التاريخ ما يجعل الإنسان يبوء بخيبة أمل، بل سيجد من هذا التاريخ ما يزيدنا خلافا وخصاما، لا سيما عندما لا نلتفت من تاريخنا الماضي إلا إلى الخلافات التي ظهرت فيه هنا وهنا وهناك، عندما لا نلتفت من تاريخنا الماضي إلا إلى خلافاته، إلا إلى الخصومات التي ظهرت، إلا إلى الفتن التي استشرت ما بين عهد وعهد، فإن هذه الظاهرة تجرنا إلى خلافات جديدة، لأننا سنتخاصم الحق مع هذا الطرف، وسيقول آخر لا بل الحق مع الطرف الثاني، أنا أرى أن ذاك أخطأ، والآخر يقول ذا لا بل خصمه هو الذي أخطأ، ونتنابر ونتخاصم، وإذا بتاريخنا الأغر بدلا من أن يقضي على أسباب تفرقنا يحفر مزيدا من الأخاديد ليزيدنا تفرقا وليزيدنا شتاتا. هذا الواقع أيها الإخوة عبارة عن خطة مرسومة خارج مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولكن من أبناء جلدتنا من يلتقط هذه الخطة ليطبقها، تطبق بأيد عربية وبأيد إسلامية. فما الذي يقوله المنطق تجاه هذه القضية أيها الإخوة؟ أولا أريد أن أقول لكم، صناع الحضارة في كل عصر وأبطال التاريخ سواء العربي والإسلامي أو أبطال التاريخ العالمي لم يكونوا في عصر من العصور معصومين أبدا بشكل من الأشكال، والذين يمجدهم العالم من أقطاب التاريخ وأبطاله لم يكن في يوم من الأيام معنى تمجيد العالم لهم أنهم ارتفعوا إلى درجة العصمة إطلاقا، ما عدا الرسل والأنبياء، ولكن التمجيد يكون تابعا لأولئك الذين غلب في حياتهم السعي إلى خدمة أممه، غلب في حياتهم الاهتمام بالآخرين، وغلبت عليهم حالة نكران الذات. التمجيد يتبع حالة أولئك الذين غلبت على حياتهم التضحية بالذات في سبيل الآخرين، غلبت على حياتهم الانقياد للقيم وللمبادئ. أما الأخطاء فما من إنسان إلا ويقع في خطأ، هذا شيء. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه حتى نجنب أنفسنا من الوقوع في بؤرة هذا المرض السرطاني تجاه نظرتنا إلى تاريخنا الأغر، هو أن نعلم أن كتاب تاريخنا قد ارتبطوا أو التزموا بمنهج فريد رائع. هذا المنهج هو أنهم عندما كتبوا التاريخ، عندما كتبوا تراجم أبطال التاريخ، عندما كتبوا وترجموا حياة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين جاءوا من بعد، جمعوا كل الروايات التي قيلت وسجلوا كل الأخبار التي وردت، ولكنهم ضبطوا كل هذه الأخبار والروايات بالأسانيد، فجمعوا ما صح وما ضعف وما كان منكرا وما كان باطلا ما دام أن خبرا قد طرح في ساحة البحث، جمعوا ذلك كله، ولكن ربطوا هذه الأخبار كلها بالأسانيد. هذا معنى من معاني الأمانة في تصوير الروايات التي تناقلتها ألسنة الناس، وكان عذرهم في هذا هو ما كانوا يرددونه من القول بأن من أسند فقد أسلمك، كما يقول الطبري في مقدمة تاريخه وفي مقدمة كتابه التفسير، أوضح أنه قد التزم أن يأتي بكل الروايات الصحيحة والضعيفة والباطلة، لكنه لا يأتي بخبر إلا مربوطا بسنده، وعلى القارئ أن يتبين ميزان صحة وضعف هذا الخبر عن طريق السند. فأنت إذا قرأت سند خبر فيه عبد الرحمن بن غزوان، وينبغي أن تعلم أن في هؤلاء الرجال من هم كذابون، من هم مختلقون، من هم ضعاف، من لم يحفظوا، من أدركهم خرف الكبر في السن، ومن هم ثقات. فأنا عندما أقرأ هذا الخبر وأجد أن عبد الرحمن بن غزوان موجود في سنده، ألقي به دبر ظهري ولا أقيم له وزنا، لأنه خبر باطل. وهكذا فقد كان كتاب تاريخنا يأتون بكل الروايات الصحيحة والضعيفة والباطلة عن الخلفاء وعن الأحداث وعن الوقائع، ولكنهم يربطون هذه الأخبار بالأسانيد ارتباطا منهم بقاعدة من أسند فقد أسلمك، أي أعطاك الميزان. أنا كتبت السند وهذا هو الميزان، يسعك أن تعلم الصحيحة من الضعيف. أما أسلافنا الذين درسوا التاريخ فقد تعاملوا مع الكتب التاريخية على هذا الأساس، نخلوا هذه الروايات وعرفوا الصحيحة من الباطل فيها. لكن في اليوم في عصرنا الحاضر، من جاء فاتخذ من هذا المنهج وسيلة ذهبية لاستغلال هذا الواقع لكي يصوروا تاريخنا كما يحلو له، أي هنالك في عصرنا اليوم من يحاول أن يجعل من مجموع هذه الروايات الكثيرة التي حشيت بها كتبنا التاريخية مواد خام، يأخذ منها الباحث المعاصر ما يريد ويترك ما يريد، وعندما يكون هدفه تقويض الحضارة العربية الإسلامية، وعندما يكون هدفه غمس حضارتنا في أخطاء وهمية، يستطيع أن يلتقط من هذه الروايات الباطل، يستطيع أن يلتقط من هذه الروايات الضعيف وأن يغض النظر عن الصحيح. ثم يقول للناس: أنا أخذت هذه الروايات عن الطبري أخي، أنا أخذت هذه الروايات عن اليعقوبي، أنا أخذت هذه الروايات عن ابن خلدون. صحيح أخذ هذه الروايات عن فلان وفلان، لكن هؤلاء ذكروا في كتبهم الصحيح إلى جانب الباطل، وذكروا الباطل والضعيف والمنكر والصحيح والموضوع، وكلفوا القارئ أن يزن كل هذه الروايات بموازين السند. الذين خلوا من قبل من قراء تاريخنا العربي والإسلامي إطلاقا لم يتخذوا من هذا المنهج وسيلة لغمس تاريخنا الحضاري بالسواد أبدا، لكن اليوم يوجد في عصرنا اليوم من يحاول أن يستغل هذا المنهج العلمي، هذا المنهج الذي يرتفع إلى أعلى درجات الوفاء، من أجل أن يعتصره سوادا يلطخ به تاريخ هذه الأمة. ومع ذلك أيها الإخوة، فنحن ينبغي أن نعلم كما قد قلت لكم أن أي أمة من الأمم لا يخلو تاريخها عن الأخطاء، ولكن الأمة التي تريد أن تبني لنفسها مجدا والتي تنظر إلى ماضيها التاريخي بأمانة ووفاء، تستفيد من إيجابيات تاريخها وتبني مجدها الحاضر عن طريق التواصل مع تلك الإيجابيات القديمة، وتمر على أخطاء تلك الأمة الماضية لكي تأخذ منها العبرة فقط، ولكي تأخذ منها الدرس فقط، ولا تجعل من دراستها لأخطاء السالفين والماضين من رجال تاريخها سبيل محاكمة لهم وسبيل تمزيق لحضارتهم. لا أعلم أن عالما في عصرنا اليوم أو أن مجتمعا من المجتمعات الغربية يتعامل مع تاريخه على هذا النحو. ومع ذلك فهذا الموضوع سنحاول أن نتمه، العوائق التي تحول بين رجوع مجتمعنا اليوم إلى ذلك الألق الحضاري بالأمس، العوائق التاريخية سأواصل الحديث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولعله أمر مهم ينبغي أن يأخذ باهتمامنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن العوائق التي تحول بين رجوع مجتمعنا اليوم إلى ذلك الشأو الحضاري الباسق الذي كان يتمتع به تاريخنا العربي والإسلامي، وهو سؤال يفرض نفسه على كل مثقف وعلى كل إنسان عربي ومسلم في مجتمعنا اليوم. قلت لكم أيها السادة والسيدات إن هنالك عوائق كثيرة ومتنوعة، ولعل من أخطر هذه العوائق ما يمكن أن نسميه بالعوائق التاريخية، أقصد العوائق التي تتمثل في نظرتنا اليوم إلى تاريخنا العربي والإسلامي. قلت لكم إن هنالك من يحاول أن يشكك في أن لتاريخنا العربي والإسلامي مزية حضارية كبرى، كما كتب الكتاب وكما اعتقد كثير من المعتقدون وكما تكلم وكتب كثير من الغربيين أيضا. هنالك من يشكك في أن لنا تاريخا يتمتع بهذه المزية. قلت لكم هذا التشكيك يخطط له خارج مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وأنا على علم بذلك، ولكن هذه الخطط تتسرب إلينا ليتناولها بالتنفيذ والتهييج والتطبيق أناس من أبناء جلدتنا، ويا للأسف. وضربت بعض الأمثلة الحية لمظهر هذا التشكيك، وأجبنا عن هذا التشكيك الوهمي الباطل في الحلقة الماضية. من هذه العوائق التاريخية أيضا أن هنالك من يحاول أن يجعل من دراستنا لتاريخنا العربي والإسلامي سببا جديدا من أسباب الشقاق لحاضرنا، سببا جديدا من أسباب الخصومات والخلافات والاضطرابات التي تتنامى بين الأمة الواحدة في عصرنا اليوم، مع العلم بأن تاريخ كل أمة من الأمم إنما يلعب دورا معاكسا في حياتها. تاريخ كل أمة إنما من شأنه أن يقوم بدور التجميع لا بدور التفريق، ولكن هنالك خططا ترسم خارج مجتمعنا العربي والإسلامي، ثم يعهد بتنفيذ هذه الخطط أيضا إلى أناس من أبناء جلدتنا في عالمنا العربي والإسلامي. هذه الخطة قلت لكم تتمثل في تركيز الكتاب والمفكرين على الأخطاء والنقائص والهنات التي لابد أن توجد في تاريخ أي أمة من الأمم وفي حياة أي زعيم من الزعماء أو أي قائد من قادة التاريخ، ثم تعظم هذه الأخطاء وتكبر وتكبر إلى أن تقوم هذه الأخطاء في أذهان الناس والقارئين بدور التعتيم على المزايا الإيجابية وعلى الفضائل الإنسانية وعلى القيم الأخلاقية وما أكثر ذلك كله في مجتمعاتنا وتاريخنا العربي والإسلامي. فإذا قرأ الناس هذا التاريخ الذي يرسم بهذه الطريقة والذي تبرز فيه مظاهر الفتن ومظاهر الاضطرابات ومظاهر الأخطاء والنقائص، ننظر وإذا بهذا التاريخ يبعث في حاضرنا اليوم سببا جديدا من أسباب الشقاق، سببا جديدا من أسباب الخصومات، وكأن الأسباب التي نعاني منها اليوم قليلة، وكأننا بحاجة إلى مزيد من عوامل التفريق وعوامل التشتيت وعوامل الشرذمة وتحويل الأمة الواحدة إلى مذاهب متناقضة شتى. قلت لكم في الجواب أيها الإخوة، أولا ينبغي أن نعلم أنه لا يوجد في تاريخ أي أمة من الأمم قادة براء من الأخطاء، لا يوجد في تاريخ أي مجتمع من المجتمعات صناع لحضارة ارتقوا إلى درجة العصمة، لا يوجد. ولو أن الأمم نظرت إلى تاريخها من خلال الأخطاء تلتقطها، إذا لما تمتعت أمة من الأمم بتاريخ تعتز به إطلاق، ولما كان لحاضر أي أمة من الأمم ماض تتنفس برئته بشكل من الأشكال. ونحن إذا قارنا بين رجال تاريخنا العربي والإسلامي ورجال تاريخ الحضارات الغربية المتنوعة، فلسوف نجد أن رجال تاريخنا يرتقون بالنسبة إلى الآخرين إلى مصاف الملائكة، لسوف نجد في حياتهم الصور الباسقة للتضحية بالذات، للتضحية بكل ما يملكون في سبيل الأمة وفي سبيل الآخرين. سنجد في تاريخنا الأغر مظاهر تبعث النشوة من التمسك بالقيم، من التمسك بالإيثار بدلا من الأثرة، من الارتباط والانضباط بمبادئ الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبمقومات الحضارة التي تحدثنا عنها والتي خطط لها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، قلت لكم ذلك بالإضافة إلى شيء هام جدا، هو أن أهم ظاهرة في منهج كتابة تاريخنا العربي والإسلامي في العصر الذهبي هو أن كتاب التاريخ كانوا يجمعون فيما يكتبون كل الروايات التي تطرح في ساحة المجتمع، الضعيف منها والقوي والصحيح والباطل، لكنهم كانوا يربطون كل رواية بالسند الذي يحافظ على هذه الرواية، فكانوا يسجلون الرواية دون تفريق بين صحيح منها وباطل، ولكنهم كانوا يربطون هذه الروايات كلها بموازين السند، وكان كل منهم يقول للقراء: ها نحن فعلنا ما تقتضيه الأمانة، أما أنتم فإن من أسند فقد أسلم، أي من أسند فقد أسلمك إلى الميزان. هكذا قال الطبري في مقدمة تفسيره. ما الذي ينبغي علينا ونحن نقرأ التاريخ؟ ينبغي ونحن نقرأ هذه الروايات أن نمحصها على ضوء الأسانيد، فنتبين قواعد السند وضوابط السند الصحيح من الضعيف من الباطل، ثم نمحص هذه الروايات لنستبين الصحيحة منها من الباطل. وهذا معنى قول أحدهم: من أسند فقد أسلمك. وهكذا كان يصنع قراء التاريخ قبل قرون مضت. اليوم وانقيادا لخطط تأتي وتتسرب إلى مجتمعنا من مجتمعات غربية هناك، انقيادا لذلك نجد هنالك من يستغل هذا المنهج في كتابة التاريخ. لماذا؟ من أجل أن يجعل من هذه الروايات مادة خام يلتقط ما يروق له منها لما يشاء، هو يريد أن يحطم تاريخنا، يلتقط الروايات التي تساعده على التحطيم، هو يريد أن يري الوجه الأسود لتاريخنا الحضاري، يلتقط هذه النقائص وهذه الهنات وإن كانت باطلة، وإن كان السند يعلن وينادي بأن الرواية باطلة لا يبالي، لأن أمامه روايات كثيرة جدا، هذه الروايات تخدم هذه الخطة، يلتقطون منها ما يحقق هدفه. وهدف بعض من الناس اليوم هو مسخ حضارته، هو إشعار الرجل العربي المسلم بأنه فقير فيما يتعلق بماضيه الحضاري، ومن ثم فهو بحاجة إلى الآخرين. هنالك من يحاول أن يضع هذا الشعور في ذهن الرجل العربي المعتز بماضيه، المعتز بتاريخه، من أجل أن يتمزق الناس أكثر، ومن أجل أن تتكاثر الفئات المتعادية أكثر. لكن ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. قلت لكم إن هنالك من يلتقط الأكاذيب ويسجلها على تاريخنا العربي الأغر، فإذا جاء من يناقش قال يا أخي أنا أخذت هذا من الطبري، أخذته من اليعقوبي، أخذته من الكندي، أخذته من ابن خلدون، وهو صادق في ذلك، لكنه أخذ الأكاذيب، أخذ الضعيف وأغضى النظر عن الصحيح. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة أيها الإخوة. إلى جانب هذا هنالك من يدس الأكاذيب في تاريخنا، وهنالك من يحاول أن يطفي على هذه الأكاذيب هالة كبيرة، بل يحاول أن ينسج من خلال أو من حول هذه الأكاذيب سمة الموضوعية بأساليب شتى وبكلمات مختلفة. لكن ينبغي أن نتبين أن اتباع المنهج العلمي لا يمكن أن يجعل أي إنسان من العقلاء والمثقفين ضحية لهذه الطريقة أبدا. قرأت، ولعلكم سمعتم، قرأت كلاما يتهم كاتبه عمر بن الخطاب بأنه أحرق مكتبة الإسكندرية. طبعا أنا عندما أدرس تاريخ الإسكندرية والحضارة الرومانية وأدرس شيئا عن تلك المكتبة الكبيرة التي جمعت ما لا يقل عن 300 مجلد في مختلف العلوم والفنون المتنوعة، ثم أدرس في تاريخي كلاما يقرر أن عمر بن الخطاب أحرق هذه المكتبة، لسوف أشعر بخيبة أمل، ولسوف أقول ما قيمة حضارة يقال عنها الكثير إذا كانت تحارب العلم. ولا شك أنني ربما سأعود بشعور يمدني، شعور الفقر، إلى ماض حضاري ألجأ إليه أسير في ظله، وعندئذ لا بد أن أنظر يمينا وشمالا إلى الحضارات الأخرى. ولكن مهلا، على كل مثقف أن يتساءل أيها الإخوة، من الذي قال من كتاب التاريخ الحضاري أن عمر صنع هذا؟ تاريخ فتح مصر وفتح الإسكندرية كتبه الطبري، كتبه اليعقوبي، كتبه الكندي، كتبه ابن الأثير، كتبه ابن كثير، كتبه ابن خلدون. ما قال واحد من هؤلاء كلاما من هذا القبيل قط بشكل من الأشكال إطلاق. ودونكم فانبشوا بطون هذه الكتب لن تجدوا إطلاق. وتأملوا أيها السادة والسيدات، التاريخ عندما يلتقط الصف ظاهرة لا تلفت النظر يسجلها المؤرخون، مثل الكلمات التي كتبها عمر وأمر عمرو بن العاص أن يلقيها في النيل عندما فتحت مصر. كل المؤرخين كتبوا هذا الكلام، ماذا صنع عمر وما هي الكلمات التي كتبها عمر وأمر عمرو بن العاص أن يلقيها في النيل؟ نعم، بسبب ما كان يقال من أن النيل كان يفيض أو كان يتوقف على أشياء لا ندري أهي خرافة أم ليست بخرافة. إذا كان المؤرخون سجلوا هذه الأشياء البسيطة، أفايتهون عن تسجيل أعظم عمل يلفت نظر العالم كله، ألا وهو أمر عمر بحرق مكتبة الإسكندرية؟ فيمكن هذا. إذا تعالوا نقول أو نتساءل، من أين نبعت هذه القالة؟ أول من قال هذا الكلام رجل اسمه أبو الفرج القفصي، هو مطران حلب، وكان يعيش في القرن الرابع عشر الميلادي، أي قال هذا الكلام بعد مضي ما لا يقل عن 6 قرون من فتح مصر وفتح الإسكندرية. وقال إن عمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص بحط هذه المكتبة كلها، وكان أن قام عمرو بن العاص بما طلب منه عمر، فأحيلت مجلدات هذه المكتبة إلى حمامات الإسكندرية، وقد بلغت آنذاك 4000 حمام، وبقيت هذه الحمامات يستوقد لها من مجلدات هذه المكتبة 6 أشهر. هذا ما رواه أبو الفرج القفصي. وأنا هنا أيها الإخوة أحاول أن أستنهض عقلي للتساؤل عن قيمة خبر يبقى في مكنون الظلام 6 قرون لا يلتفت إليه أحد، ولا يهمس به مؤرخ، ولا يخطه كاتب، إلى أن جاء هذا الإنسان فكتب هذا. أيعقل شيء إنسان؟ عندما يريد عمرو بن العاص وهو الداهية المعروف أن يحرق هذه المكتبة، البحر أمامه، أيهما أقرب منالا وأقرب إلى تحقيق ما طلب عمر؟ أن توزع هذه المجلدات في 4000 حمام في الإسكندرية، أم أن تلقى دفعة واحدة في البحر كما صنع التتار يوم غزوا عالمنا العربي والإسلامي وأتلفوا المكتبات المعروفة في بغداد وغيرها؟ تساءلوا أيها الإخوة، عندما توزع هذه المجلدات بين أيدي من يتعهدونها لإحراقها في الحمام، كل منا يتصور أن هنالك من سيسرق، وأن هنالك من سيأخذ من هنا مجلدا ومن هنا مجلدا وهكذا، فالهدف الذي يرمي إليه عمر وعمر لا يمكن أن يتحقق بشكل من الأشكال أبدا. ثم 6 أشهر استوقدت النيران على هذه المجلدات، 6 أشهر أقل ما يمكن أن نتصوره أن 100 مجلد في كل يوم كان يحترق في كل حمام من هذه الحمامين. وإذا تصورنا أن 100 مجلد تضرب في 4000 حمام تضرب في 6 أشهر، فمعنى ذلك أن مكتبة الإسكندرية لابد أن تبلغ ما لا يقل عن 100 مليون مجلد، نعم، أو أقل من ذلك بقليل. من الذي يتصور هذا أيها الإخوة؟ لكن ينبغي أن نتساءل، ما السر في هذا الأمر؟ السر أن هنالك خطط نغزى من خلالها لتقويض تاريخنا وللقضاء على الصلة، صلة التفاعل بين حاضر هذه الأمة وتاريخها الأغر القديم، علما من أولئك الذين يخططون بأن حياتنا اليوم ستنتعش ولسوف ترتفع إلى أعلى درجات القيمة الحضارية إن عدنا بالتقدير الحقيقي إلى ماضينا، وإن عدنا بالنظرة الحقيقية إلى قيمة موروثاتنا. ولذلك فمهما تفرقنا اليوم بسبب عوامل عارضة، ومهما تشتتنا بسبب عوامل مداهمة، فإن رجوعنا إلى تاريخنا سيعيدنا إلى حضن هذا التاريخ، إلى أحضان هذا التاريخ، ولسوف يعيدنا إلى وحدتنا وإلى تآلفنا. ولما كان الهدف ألا نعود إلى ذلك الماضي، إذن ينبغي أن توضع الحواجز بيننا وبين ذلك التاريخ. كيف توضع الحواجز؟ توضع الحواجز عن طريق ما قلت لكم، استثارة الأخطاء إن قلت إنها أخطاء موجودة، استثارة هذه الأخطاء وترك هذه الأخطاء تعتم على الفضائل. عثمان رضي الله عنه أخطأ، أنا لا أناقش في الخطأ أيها الإخوة، كل إنسان كل بني آدم خطأ، أخطأ في سياسته ربما مع الولاد، لكن انظروا إلى من يضخم ويضخم ويضخم هذا الخطأ في سبيل أن يعتم هذا الخطأ على مزايا عثمان، على الفتوحات. إفريقيا كلها فتحت في عصر عثمان وبجهود عثمان. من يحاول أن يعتم، الأخطاء موجودة، لكن لماذا نفعل ما لا تفعله أي أمة من الأمم في تاريخها؟ لماذا نجعل من هذه الأخطاء سوادا نغمس به فضائل تاريخنا؟ خالد بن الوليد أخطأ، وأنا دون أن أنظر أقول أخطأ، ودون أن أفكر، لأن كل بني آدم خطأ ما عدا الرسل والأنبياء. ولكن ما ينبغي أبدا أن أجعل من خطأ خالد بن الوليد سببا يعتم على بطولة خالد بن الوليد، سببا يعتم على جهوده الحضارية العظمى. ما ينبغي أن أجعل من أخطاء أو خطأ وقع فيه خالد بن الوليد سببا ينسيني أو يقصيني عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بأنه سيف الإسلام، وهو كان قالها رسول الله عندما تحدث عن غزوة تبوك، كان واقفا يخطب في المدينة المنورة، وكان يقول لأصحابه: أخذ السيف، أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. أنا لا أنسى الخطأ، ولكني أيضا لا أجعل من الخطأ سببا للتعتيم بشكل من الأشكال. وهكذا تاريخ الأموي، التاريخ العباسي، كل الخلفاء إن أردت أن ألتقط لهم الأخطاء لن أتعب في التقاطها، من اليسير ذلك. ولكني ما ينبغي أن أخون تاريخي فأجعل من التقاطي لهذه الأخطاء حاجزا يفصلني عن التاريخ لأتعرى بعد ذلك ولأجدني واقفا في العراء. أبدا، هذا التاريخ ردائي، أجد هنالك شيء من الغبش أو شيء من الغبار على هذا التاريخ أنفضه لكي لا أخذ منه العبرة لنفسي. أجل، ولكني لا أخلع هذا الرداء بشكل من الأشكال. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. هارون الرشيد، أنا دون أن أدرس شيء من تفاصيل حياته أفترض أنه يخطئ، كل بني آدم خطأ، ولكن أبدا ما ينبغي أن يقصيني خطأ وقع فيه عن مزايا كبيرة أحصاها التاريخ لهارون الرشيد عندما كان يغزو عاما ويحج عاما، وعندما كان لا يقضي بأمر إلا بعد أن يستشير فيه العلماء. أما ينبغي إطلاقا أن أجعل من أخطاء هارون الرشيد حاجزا يفصلني عن فتحه لهرقلة وعن الماضي الأغر الذي لا بد أن يعتز به كل عربي وكل مسلم. نعم، مع العلم بأن هنالك أخطاء أدرس هذه الأخطاء لأخذ منها العبرة، ثم أعذر أولئك الناس، وأتصور أنني لو كنت في مكان أي منهم ربما انزلقت بي القدم إلى بعض من تلك الأخطاء. ينبغي أن نستعمل هذا المصل الواقي أيها السادة والسيدات لكي نستفيد من تاريخنا، ولكي لا يتحول هذا التاريخ إلى عامل جديد من عوامل الشقاق في حياتنا. هنالك عائق آخر، هذا العائق يتمثل أيضا في خطة أجنبية تبعث إلينا. هذه الخطة الأجنبية توحي إلينا أن علينا ألا نقدس الماضي، علينا ألا نقدس رجالنا، علينا ألا نقدس قادتنا إطلاقا. ذلك لأن هذا التقديس يقصينا عن رؤية الحقيقة، يقصينا عن الموضوعية. هذا ما يقوله كثير من الكتاب الأجانب، ويلتقطه ليقوم بدور الصدى لهذا الكلام كثير من أبناء جلدتنا. فما القول الحق في هذا أيها الإخوة؟ القداسة إذا كانت متفجرة من العصبية للأشخاص فهذا الكلام حق. عندما أقدس أشخاصا بسبب انتمائي إليهم، بسبب ارتباطي الذاتي بهم لا لشيء آخر، فهذه القداسة مكبلة، وهذه القداسة عبارة عن أغشية تمنعني من الرؤية. هذا كلام سديد. ولكن عندما تأتي القداسة نتيجة دراسة ونتيجة معرفة للحق، عرفت أن هذا حق إذن ينبغي أن أقدس الحق. عندما تأتي القداسة نتيجة لدراسة فأعظم بهذا التقديس، وهذه القداسة لن تقصيني إطلاقا بهذه الحالة عن الموضوعية. فأنا أقدس القرآن، ذلك لأنني درست وتبينت ومحصت فعرفت أنه حق، لا بد أن أقدسه. إن لم أقدس هذا الحق فلا بد أن يكون معنى ذلك أنني أقدس الباطل. أنا أقدس الرسل والأنبياء، ذلك لأنني درست وفكرت بحرية فعرفت أنهم رسل وأنبياء. إذن إيماني بأحقية كونهم رسلا يقتضيني أن أقدسه. كذلك رجال التاريخ أقدس فيهم جانب الاستقامة، أقدس فيهم جانب التضحية، أقدس فيهم جانب خدمة الأمة، أقدس فيهم جانب الانضباط بالمبادئ والقيم، أقدس فيهم هذا الجانب وأنكمش عن الأخطاء. نعم، ولكني لا أجعل من الأخطاء حبل مشنقة لأولئك الذين ساروا على هذا الطريق الأغر. ثم أنظروا أيها الأخوة تاريخ الغرب، هل يتعامل مع رجاله، هل يتعامل الناس اليوم مع تواريخهم بهذه الطريقة؟ الغرب اليوم يذهب في تقديس رجاله إلى أبعد بكثير مما نقدس نحن رجالا. فرنسا تقدس جان دارك وتعتبرها قديسة، ولو أنها بحثت عن الأخطاء تلملمها لاشمأزت. فرنسا تقدس جان جاك روسو وتعتبره الأب الروحي للثورة الفرنسية وتذهب في تقديسه إلى أبعد شؤون. فرنسا تقدس نابليون، لماذا؟ لماذا نسير في طريق لم يرتضه الغرب لنفسه؟ ولهذا كلامي تتمة أيها الإخوة، سنأتي عليها إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.